موضوع رسالة اليوم هو لا تتمرد على الله. والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من المزمور الثاني. يقول كاتب هذا المزمور: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. ان اخبر من جهة قضاء الرب، قال لي ان تبني، انا اليوم ولدتك، اسألني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل اناء خزاف تكسرهم. فالان يا ايها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الارض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لانه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. امين. اعزائي المستمعين، بينما كنت اعد هذه العظة بعنوان لا تتمرد على الله، كانت وكالات الانباء في العالم تنقل تفاصيل تمرد جرى في احد بلدان الشرق الاوسط، وقد تمكن المتمردون من اغتيال رئيس الجمهورية، الامر الذي هز العالم بشرقه وغربه. لو عدنا الى الكتاب المقدس لوجدنا ان كلمة الله تتحدث عشرات المرات عن التمرد والمتمردين. ففي اسفار موسى الخمسة نقرأ عن تمرد الاولاد على والديهم، وفي سفر اشعياء النبي نقرأ عن تمرد الصبيان على الشيوخ، وفي اسفار الملوك واخبار الايام نقرأ عن اناس ثاروا على رؤسائهم وملوكهم. واسوأ الكل اننا نقرأ في اسفار الانبياء الكبار والصغار بالاضافة الى اسفار موسى والمزامير عن ثورة الانسان وتمرده على خالقه. هذا هو محمول المزمور الثاني الذي نحن في صدد التأمل به الآن. يفتتح كاتب المزمور كلامه بسؤال تطغى عليه الحيرة والاستياء، فيقول بروح النبوة: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ وقد طرح سؤاله هذا لا ليحصل على جواب، بل ليعبر عن استغراب وليقول لنا انه ليس ثمة داع او مبرر او منطق وراء تمرد البشر على الله. ومع ذلك فقد رأى بعين النبوة الامم والشعوب وعلى رأسهم الملوك والرؤساء والقضاة يتآمرون على الرب وعلى مسيحه. وقد تحققت هذه النبوة حرفيا كما يخبرنا الاصحاح الرابع من سفر اعمال الرسل، يوم اجتمع هيرودس وبيلاطس مع امم وشعوب ليفعلوا كل ما سبق الله فاعلنه بواسطة انبيائه القديسين. ومما يؤسف له ان هذه النبوة ما زالت تتحقق كل يوم كلما تمرد الانسان على الخالق وعلى شريعته وإرادته ومحبته التي أظهرت لنا في صليب المسيح يسوع ربنا. ولهذا نجد كاتب المزمور يقول لنا في العدد العاشر ما معناه: لا تتمردوا على الله، بل تعقلوا وتأدبوا قبل فوات الفرصة. السؤال الآن هو: لماذا ينصحنا كاتب المزمور بعدم التمرد على الخالق؟ والجواب هو أولا لأن التمرد على الله هو جهل وغباء، فمن هو الإنسان حتى يقاوم الله؟ إن مجرد التفكير في أمر كهذا هو خطأ فادح، ومع ذلك فهذا هو عين ما جرى وما ورد في هذا المزمور، فقد ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، أي أن الشعوب فكروا فكرا باطلا على الرب، وفي النتيجة تآمروا عليه وصلبوه ليتخلصوا منه، فكانوا كمن ينطح صخرة ظنا منه أنه يستطيع أن يحطم الصخرة. أليس هذا ما جرى مع شاول الطرسوسي الذي ثار على المسيحية والمسيح وأراد أن يمحو المسيحية من على بكرة أبيها؟ فماذا كانت النتيجة؟ التقاه الرب على طريق دمشق فأبرق حوله نور من السماء، فسقط إلى الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجاب شاول: من أنت يا سيد؟ قال له الرب: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. ثم أضاف قائلا: صعب عليك أن ترفس مناخس، أي صعب عليك أن ترفس المخرز برجلك، وبكلام آخر صعب عليك أن تتمرد علي. وهنا صرخ شاول الذي صار اسمه بولس الرسول فيما بعد وقال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقيل له ماذا ينبغي أن يفعل، وهكذا صار شاول مقدام شيعة النصارى وأعظم رسول بعد المسيح. ما أكثر الذين يرتكبون هذا الخطأ فيتفكرون في الباطل لأنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم ومخططاتهم، لا يريدون أن يملك الله عليهم. هذا هو الجانب الأول من الجهل والغباء. الجانب الثاني هو تفكير الإنسان بأن الله يفعل ما يفعل لكي يقيد الإنسان ويحد من حريته، وكأن الله في نظره طاغية أو دكتاتور يفرض القيود والأحكام على الغير خوفا على عرشه وسلطانه. وطبعا هذا التفكير باطل من أساسه. أولا لأن الله ليس دكتاتورا مع أنه يسيطر على كل شيء. ثانيا لأن الله لا يخاف على عرشه، فإن كلمته تقول إن كرسيه ثابت إلى دهر الدهور. ثالثا وصايا الله وأوامره لا تستهدف تقييد الإنسان واستعباده، بل بالحري المحافظة عليه والسعي وراء خيره الدنيوي والأخروي، وكل ذلك لأنه يحب الإنسان. فالأب المحب لا يترك لابنه الحبل على الغارب، بل يرسم له حدودا يتصرف في إطارها، والحكومة الساهرة لا تترك الحبل على غاربه للمواطنين، بل تقدم لهم القوانين الكفيلة بتأمين العدالة للجميع. هكذا يفعل الله بنا لخيرنا، ومع ذلك يفسر الإنسان وصايا الله ونواميسه ومحبته كما لو أنها ربط أو سلاسل، فيسعى لتحطيمها قائلا: لنقطع القيود ولنطرح عنا الربط. فالنقطة الأولى إذن هي أن التمرد على الله هو جهل وغباء. النقطة الثانية هي أن التمرد على الخالق يعرض المرأة للاستهزاء، وهذا الاستهزاء لا يأتيه من جانب الناس بل من جانب الله، فالناس عادة يبتسمون في وجه الملحد والمجدف والذي لا يخاف الرب، أما الله فله موقف آخر. ولهذا نقرأ في العدد الرابع ما يلي: الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. وهذه واحدة من 4 آيات في الكتاب المقدس تخبرنا بأن الله يضحك. ولكن ضحك الله ليس ضحك الفرح، بل هو ضحك الألم والحزن والاستخفاف. فالله يضحك من أفكار الشرير ويستخف بمحاولته التخلص من مصدر حياته وفاديه الذي أحبه حتى الموت، موت الصليب. ومحاولات الإنسان هذه مصيرها الفشل الحتمي لسببين على الأقل. أولا، لأن الله في السماء والإنسان على الأرض، أي أن الإنسان لا قبل له بالوصول إلى الله ليتمكن منه. وثانيا، الله قادر بلحظة واحدة أن يضع حدا للإنسان ويعرفه حقيقة نفسه وحقيقة قوته. هذا هو المقصود بالعبارة القائلة إن الله يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه، فالإنسان ليس شيئا أمام الله. نعم، الإنسان ليس شيئا أمام الله. يعلمنا الكتاب المقدس إن كل إنسان نفخة. ويتساءل داود وهو يتأمل عظمة الخالق قائلا: من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ ويقول إشعياء النبي: كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، لأنه ماذا يحسب؟ فيا ويل الإنسان الذي لا يعرف حقيقة نفسه وحقيقة واقعه في نظر الله. فمن لا يعرف نفسه لا يقدر أن يعرف ربه. أخي السامع، يقدم لنا كاتب المزمور الثاني بديلا للتمرد، وهذا البديل هو اللجوء إلى الرب. ولذلك يقول في العدد 11: اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق. وما هذا الابن إلا الرب يسوع المسيح، وطوبى لجميع المتكلين عليه. للحديث بقية، فإلى اللقاء في المرة القادمة، وليكن الرب معك. آمين.